أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في معاني الأذكار وفي ذكر التسبيح: سبحان الله وسبحان ربي الأعلى وبحمده، وسبحان ربي العظيم وبحمده، وما يرتبط بأمر التسبيح من صيغ كثيرة تجاوزت 80 موردا في القرآن الكريم، وبدأ بها في عدد من السور، منها ما هو بصيغة المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنها ما هو بصيغة الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، ومنها ما هو بصيغة فعل المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهكذا. وقد ذكرنا في حديث مضى أن معنى التسبيح الذي يرتبط بما نحن فيه من الحديث هو الإبعاد والتنزيه. عندما تقول سبحان الله عما يصفون، يعني أنا أنزه الله عز وجل عن ذكرهم لله بما لا يلائم صفاته. أنا أبعد الله عز وجل عن الكلام الباطل الذي يتحدث به هؤلاء الواصفين. فالتسبيح هو تنزيه وإبعاد، كأنك تقول ليس الله هكذا، أنزه الله أن يكون هكذا. عندما تسمع شخصا يقول إن الله يظلم العباد، تقول سبحانه وتعالى عما يصفون، الله ليس هكذا، هو منزه عن الظلم. واقترن هذا الذكر بالحمد عادة، فأنت تقرأ في الصلاة سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فسبح بحمد ربك، وهكذا. وقلنا فيما مضى أن هذا الذكر بهذه الصيغة يجمع بين الصفات الإيجابية وبين الصفات السلبية، بين صفات الجلال وهي ما قدم بنفي، وبين صفات الجلال: ليس الله ظالما، ليس الله عاجزا، ليس الله ناقصا، ليس يحتاج إلى أحد. هذه كلها صفات الجلال، وهناك الصفات الإيجابية والمثبتة، الرؤوف، الرحيم، السميع، البصير، القادر، هذه هي الحمد وتلك هي السبحان. سبحان الله يعني أنزهه عن العجز وعن الظلم وعن اتخاذ الشريك وعن الولد وسيأتي عندنا حديث عما ذا ينزه الله عز وجل كما جاء في القرآن الكريم. فهذه صفات السبحان، صفات الجلال، وتلك صفات الحمد والإكرام والجمال. تلاحظون هذا التعبير، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الجلال يرتبط بالتنزيه والسبحان، والإكرام يرتبط بالجمال والكمال وما شابه ذلك والحمد. القرآن الكريم تحدث في آيات كثيرة عن أن الكون يتشارك في التسبيح والحمد. في بعض الآيات ورد التسبيح، وفي بعض الآيات التسبيح والحمد. وذكرنا في ما مضى أن تسبيح الملائكة، تسبيح الأشجار، تسبيح الجمادات، تسبيح الحيوانات يمكن أن يفهم بأحد معنيين أو بهما. قد يكون تسبيح لفظي مثل ما أنت تسبح باللغة العربية، وذاك الهندي يسبح باللغة الهندية، وذاك البلغاري بالبلغارية، ولكنك أنت لا تستطيع أن تعرف أن هؤلاء يسبحون. كذلك أيضا الكون هي أمم، مخلوقات لها لغتها الخاصة وعبادتها الخاصة وتسبيحها الخاص. الله سبحانه وتعالى علم تسبيح كل مسبح من خلقه، إن كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا، لكن أنتم لا تفقهون تسبيحهم. فهذا معنى من المعاني. معنى آخر يصار إليه وذكرناه، وهو أن التسبيح والحمد من قبل المخلوقات كلها حتى من الإنسان نفسه في خلقة هذه الأشياء، فهي تشير إلى أن الله خلاق عظيم حكيم متقن لخلقه، لم يغادر شيئا إلا ووضعه في خلق هذا الإنسان والشجر والأرض والسماء، بحيث لو تتبعت شيئا فشيئا عن أدنى خلل أو نقص لا تجد في خلق الله عز وجل. فهذه شهادة من الخلائق بحمد الله بأنه خلاق، بأنه قادر، بأنه حكيم، بأنه عليم بكل شيء. ومن جهة أخرى تشهد هذه الخلائق أن لا نقص في خلقه ولا في ملكه ولا في تدبيره. هذا أيضا معنى آخر من وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى لو وصل العلم إلى أقصى الدرجات وقال هذا القلب هو أكمل شيء لأنه كذا وكذا وكذا، والعين أكمل شيء لأنها كذا وكذا وكذا، لكن لن يحيط هذا الإنسان بكل أسرار العظمة والحكمة في خلق الله عز وجل مهما أوتي من العلم، لأن ما أوتي من العلم وشيء قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نتحدث هذا اليوم بمرور على من يقوم بالتسبيح، ثم عماذا ينزه الله وعماذا يسبح الله عز وجل. أول ما جاء في القرآن الكريم من الفئات التي تسبح الله وتحمده الملائكة في آيات متعددة، منها في قضية أول الخلق عندما علم الله آدم الأسماء وعرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وقال أيضا نجعل في الأرض خليفة، قالوا أي الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إحنا الملائكة اللي طيلة وقتنا هو شغل التسبيح لك، تنزيهك عما لا يليق بساحة قدسك والثناء عليك بما أنت أهله من العظمة والكبرياء والجبروت والحكمة واللطف والرأفة والمغفرة، كل هذا احنا نسويه، بينما ذاك الإنسان كإنسان عند بلاوي ومصائب. وآخر شيء تريد تخلينا نسجد إلى هذا وتخليه هو الخليفة المقدم علينا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة في آيات كثيرة، هذه واحدة منها حتى لا يطول المقام لا نتعرض إليها كلها، يشير القرآن بل يصرح بأن الملائكة تسبح بحمد ربها. بعد في سورة الرعد، الرعد يسبح بحمد، الرعد عندنا هو صوت، ولكن هذا الصوت يخفي وراءه عظيم خلقة إلهية. كيف يحدث هذا الصوت؟ على أي أساس؟ ما هي فائدته أساسا؟ هذا لازم العلماء يجون يدرسون لماذا يحدث صوت الرعد، وما هي الفائدة المترتبة عليه، حتى يتبين لهم فيما بعد أن الله على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، علم وقدرة وحكمة، وأنه حتى هذا الصوت مو اعتباط صاير، وإنما يحتاج إليه هذا الخلق، إن من ناحية تربوية يحتاج إليه أو لا من ناحية طبيعية أيضا، هذا الكون يحتاج إلى مثل هذه الظاهرة. القرآن الكريم يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قد يكون بمعنى يسبح الرعد أن هذا الرعد كظاهرة من الظواهر له تسبيح، لكن أنا ما أفهم هذا التسبيح، أنت ما تفهم هذا التسبيح، تحتاج إلى لغة تطلع فيها على هذه الظاهرة وتعرف، وأن لك ذلك إلا من أن يخبرك الباري سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظون بعض الأحاديث في مصادر الإمامية، بل في بعض مصادر غير الإمامية، من أن لله عبادا يعرفون تسبيح الطير. علمنا منطق الطير، فإذا نطق بشيء ندري أن هذا تسبيح أو ذاك في شؤونه الخاصة، ينادي زوجته مثلا، أنا وأنت لا نعرف ذلك، ولكن عندنا روايات أن المعصومين عليهم السلام كما كان بعض الأنبياء السابقين لديهم هذه القدرة، يعرف ما تقول هذه الأنثى من الطير لذكرها، وبالعكس علمنا منطق الطير، فإذا سبح هذا الطير عرفه ذلك الذي يعلم منطق الطير. الرعد أيضا من الممكن أن يكون، أنا ما أفهم معنى وكلام وتسبيح الطير، وكلنا لا نعلم كيف يسبح الرعد بحمده، لكن الجهة الأخرى الرعد بفعله وصفته يقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهذا حمد، ويقول إن خلق الله لا يوجد فيه نقص ولا عجز وهذا تسبيح. بل الجبال والطير كذلك أيضا يسبحون، هاي الجبال الصخر الصلد الذي يعني يحتاج إلى كم من الجهد حتى أنت تزيح مقدار من كتلته، لكن هذا في وقت من الأوقات يخر ساجدا لله، يجعله الله رميما، يجعله هباء بمجرد أن يتعرض لنور الله عز وجل خلص يصير قاعا صفصفا، وأيضا هو يسبح بحمد الله، يقول الله عز وجل وسخرنا مع داود الجبال، شي يسوون يسبحنا، والطير أيضا يسبح، والطير وكنا فاعلين، فالجبال تسبح في مكان آخر يأمرها الله يا جبال أوبي معه سبحي اذكر الله عز وجل. ومختصر الكلام ما ذكرناه في آية سابقة أن السماوات والأرض ومن فيهن يسبحون بحمد الله ويقدسونه، يقول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي شيء في الخلق يسبح لله عز وجل، ما عدا الله كل شيء يسبح لله عز وجل ويسبحون بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا هذا الكون كله بما فيه يسبح، القرآن الكريم نص على عدد من الأمور بخصوصها لعظمتها وللاستغراب من كيف الجبل يسبح، كيف الرعد يسبح، يسبح نعم، الطير يسبح، الجبل يسبح، الماء يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طبعا واحد ما يفهم كيف مثلا أنه هذا هالصوت هو تسبيح له، لا جبل يهتز هل هذا تسبيح، لا نعلم، ينفلق هل هذا تسبيح، لا نعلم. قال لا تفقهون تسبيحهم، هذا المعنى الأول، فليصير مثلا أنه واحد بمجرد أن سمع صوت قال هذا تسبيح، يقولون أن اثنين كانا جالسين في بيت ثالث وكأنما هذا البيت كان متداعيا فسمع من السقف بعض الأصوات فقال له شنو هذا، قال ما عليكم هذا السقف يسبح بحمد الله، فقام خائفين قال نخشى أن تدركه الرقة والخضوع فيسجد بعد التسبيح، فأحنا نقوم ونهرب بجلدنا وننجو أحسن، لا هذا أنت دعواك في أنه هذا الصوت من السقف هذا تسبيح دعوة بلا دليل، قد يكون وقد لا يكون، يحتاج إلى من يعلمه الله عز وجل ما هو هذا التسبيح. تسبيح كما قلنا هو تنزيه. إذا تنزيه عن ماذا ننزه الله عز وجل؟ عما يصفون، عما يشركون. هاي عناوين واسعة جدا جاءت في القرآن الكريم. والجدير بالذكر أنه فيها استحباب في مساحة واسعة. مثلا كفارة المجلس، قالوا إن كفارة المجلس إذا جماعة جلسوا في مجلس شرقوا وغربوا منا ومنا، طيب يستحب لهم أن قبل أن ينهضوا أن يقولوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسبيح الله عما يصفون. ليش؟ لأن البشر لا يستطيع أن يعرف حقيقة الله عز وجل. تقدر تشيل البحر في طاسة؟ ما تقدر. ليش؟ مو المشكلة في البحر، المشكلة في الطاسة مالتك. عقولنا أذهاننا هي طاسة، أسماء الله وصفاته وكنهه هو بحر لا حد له. كيف تريد تقيس هذا بهذا وتجيبه؟ طيب لابد أن تقر بأنك عاجز عن صفة الله على حقيقته، وأن تنزهه عن أن بإمكانك أن تصف الله. ما تقدر، لا أنت ولا اللي أكبر منك. طيب فالأحسن في ذلك أن تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزهه بعنوان عام. وأحيانا القرآن الكريم ينزه مع التركيز على قضايا، مثلا في الآيات المباركات ورد تنزيهه عن الولد، زين، أن الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، وأتبعه بعد ذلك بسبحانه. ليش؟ لأن الولد علامة نقص. الولد إما يحتاج إلى من يلده، أو يخلق خلق الساعة، أو يحتاج إلى غاية. هذا الولد شنو الغاية؟ أنا وإنت يصير عندنا ولد، نحب الاستمرار والبقاء، ندري إحنا مو باقين، فاستمرارنا بهذا، نعجز فيعيننا، نحتاج فيمد لنا يد المساعدة. طيب الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه وتعالى عما يشركون. فننزهه عن الولد وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت. لو ايش اصلا يتخذ ولد وهو مالك لكل السماوات والأرض؟ وكأن هذا فيه مخاطبة لارتكاز عقلي عند الإنسان. أنت ليش يصير عندك ولد؟ لأنه هو الذي سيهب إلى مساعدتك، ولد الجيران مو مسؤول عنك، صحيح ولا لا؟ فلان اللي من أهل البلد ما يخضع إليك، إذا أحد بيخضع إليك رح يخضع إليك ابنك. الله سبحانه وتعالى يقول لك له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون، كل له مطيعون على رغم أنوفهم. أكو عندنا طاعة، طاعة اختيارية مثل الصلاة، وأكو عندنا طاعة، طاعة حقيقية هي طاعة، طاعة العبودية. الله يتحكم فيك غصبا عليك، يموتك وقت اللي يريد، ويمرضك وقت اللي يريد، ويعطيك الصحة وقت اللي تريد وقت اللي يريد، ويغنيك وقت اللي هو يريد، يفقرك وقت اللي هو يريد. كل له قانتون خاضعون في هذه الجهة. نعم في العبادة الاختيارية هو أعطى لك الاختيار، وإلا كان بإمكانه أيضا أن يجعلك داخرا كما السماء وطائعا رغما عنك كما الأرض، لكن أنعم عليك بنعمة الحرية والاختيار. وقالوا اتخذ الله ولدا، لا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ننزهه عن الولد، ننزهه عن الشريك. قال وجعلوا لله شركاء الجن. جن هذولا أكيد شركاء لله. طبعا أكو قسم من الناس حقا هم ما يشركون بالله في الجن والسحرة، يقول لك يعني هذا لازم أسوي فلان شيء لأنه حتى أرضي الجني، ولازم أسوي أطيع فلان واحد حتى لا يسوي إلي سحر. هذا إذا يتوجه إلى معنى ما يصنع جعل لله شريكا هو الجن وهو الساحر وهكذا. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلوا لله شركاء الجن، يعني هم الجن شركاء الجن، جعلوا لله الجن شركاء، وأن هذول عندهم قدرات استثنائية وهم بإمكانهم يسوون كذا، لذلك نحاول أنه نسوي لهم ما أدري كذا وكذا. كانوا في الأزمنة القديمة بعض يعني كان العلم والمعرفة الدينية ضعيفة، فيقول لك حتى لا يأذين الجن نخلي إليه مثلا شنو عدرة يسموها سكر وما أدري كذا وفلان وفلتان وإلى آخره. زين جهل كان أكو، لا جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. الله هو خالق هؤلاء، شلون يصيروا شركاء إليه؟ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قالوا الملائكة بنات، ذولا بنات الله، وأولادهم عنده المسيح عيسى بن مريم، فصار عنده شركاء وصار عنده بنات وصار عنده بنين. طيب عيلة حسب التعبير. يقول سبحانه وتعالى عما يصفون. هؤلاء لم يصلوا إلى معرفة الله، ما يصفون الله به باطل. ننزهه عن العبث، الله لا يخلق شيئا عبثا وإنما بحكمة، وهذا المؤمنون يعرفونه. المؤمنون من إن شاء الله؟ السامعون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. شو يقولون بعد هذا التفكر؟ سبحانك ربنا، سبحان ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لأن خلق الباطل، الخلق من غير هدف، الخلق عبثا، هذا يعارض تنزيه الله في حكمته. الله حكيم، ما يسوي هذه الأشياء باطل. سبحانك فقنا عذاب النار. وننزهه أيضا عن الرؤية، أن الله لا يرى، وهذا مع الأسف قسم من المسلمين لا ينزهون الله عن ذلك. في قصة موسى القرآن الكريم، ونختم بها لا نطيل عليكم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. طبعا هذا ليش قاله؟ لأن بني إسرائيل هؤلاء الذين تاريخهم وحاضرهم في العصيان والطغيان واحد، قالوا له لو إن شاء الله تسوي ما تسوي، إذا ما تجيب الله جهرة ما نصدقك، أرنا الله جهرة قدامنا لازم نشوفه. يا جماعة الخير مو صحيح هذا. الإنسان يؤمن بالله بحسب عقله ومعرفته، مو كل شيء. أنت تؤمن بالهواء ومع ذلك لا ترى هذا الهواء فيها الأزمنة، تؤمن بالذبذبات وموجات اللاسلكي وغيرها ومع ذلك لا تراها جهرة، وأمثال ذلك كثير. الملائكة تؤمن بها ولا تراها، الجن تؤمن بهم ولا بوجودهم ولكن لا تراهم. ظلت على الله سبحانه وتعالى، أرنا الله جهرة وإلا روح دور لك غير جماعة. في القصص إن الله عز وجل قال له سلني ما سألوك فلن أحاسبك بذلك، لن أحاسبك بذلك. الله سبحانه وتعالى يريد يبين إلى الخلائق حينئذ وفيما بعد أن هذا أمر مستحيل. لو قال له يا موسى قل لهم كذا أكلوا تبن مثلا ولا تعودوا إلى هالكلام، ما يبقى مثل هذا الشيء اللي عرضه الله. قال سلني ما سألوك، فسأله ربي أرني أنظر إليه، واختار من كل بني إسرائيل 70 واحد، هذول بعد اللي كلش مقربون وأتقياء وإلى آخره. قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لن تراني، لا الآن ولا مستقبلا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم يقولون إن لم تأبيدية تختلف عن لا. لا ممكن بعدين يصير، لم في اللغة العربية الأصل فيها أنه لا، خلاص انتهى الموضوع ماكو. ولذلك لما أحد يجي يقول من بعض المسلمين راح نشوف يوم القيامة كما ترون القمر، أو بعض في هذه الدنيا يقول أنا رأيت الله مرارا في عالم النوم، وهذا من بعض أعمدة بعض المذاهب الإسلامية، زين هذا نقول له يخالف، لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، شيء بسيط نور وجه إليه، حزمة ضوئية حسب التعبير، جعله دكا. هذا الجبل العظيم صار هباء، صار غبار. عمي هذا جبل صلت ما يتحمل حزمة نور من الله عز وجل، انت تقدر تتحمل؟ جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني ميتا. قسم من الناس يفهم صعقا يعني مغمى عليه، لا، صعقا هنا المعنى الموت، فأحياه الله عز وجل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. ليش تبت إليه؟ مما يقول هؤلاء، من تفكير هؤلاء، من أنه أنا بالتالي بالنتيجة جبت إليك هذا الكلام وأنت منزه عنه. سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى ولن ترى. للحديث تتمة تأتي إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.